بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الأحبة الكرام، في لقاء سابق تحدثنا عن الفاعل ونائبه، وقلنا إن الفاعل ونائبه يشتركان في أمور. وقفنا إلى الحكم الخامس للفاعل ونائبه. قال شيخنا العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله، قال: الحكم الخامس أي من أحكام الفاعل ونائبه أن عاملهما لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع في الأمر الغالب. نريد أن نفهم هذا الكلام أيها الأحبة الكرام. يقول الشيخ: إن عاملهما لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع. طيب، بالمثال يتضح المقال. عندما أقول قام أخوك، قام أخواك، قام إخوتك، قامت مثلا نسوتك، فنجد أن الفعل الذي سماه شيخنا العامل، لأنه عامل الرفع في الفاعل، هذا العامل يعني الفعل لا تلحق علامة تثنية ولا علامة جمع. اسمع لقول ربنا جل وعلا: وقال رجل، وفي آية أخرى قال رجلان، لم يقل القرآن الكريم قال رجلان، قال تعالى وقال الظالمون، لم يقل القرآن وقالوا الظالمون. هذا هو الذي عناه شيخنا، قال: إن عاملهما أي الفعل لا تلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع. يعني إذا كان الفاعل مثنى ظل الفعل على إفراده. أقول مثلا: قام الرجلان وقام الرجال، ولا تقل قاموا الرجال، وأيضا لا تقل قاما الرجلان. هذا هو المقصود الذي قاله شيخنا. طيب، إذا قلت مثلا ضرب زيد، زيد هنا نائب فاعل، طب أقول مثلا ضرب الزيدان، لا تقل ضرب الزيدان ولا ضربوا الزيدون. هذا هو الذي عناه شيخنا بقوله الحكم الخامس أن عاملهما أي عامل الفاعل ونائبه لا تلحقهما علامة تثنية ولا علامة جمع. قال: في الأمر الغالب، أي في اللغة المشهورة عند العرب، بل تقول قام أخواك، وتقول قام إخوتك، وقام نسوتك، كما تقول قام أخوك، يعني تقول قام أخوك، وتقول أيضا قام أخواك، وقام إخوتك، وقام نسوتك. طيب، قد يقول قائل من السامعين: الشيخ يقول قام نسوتك، لما لم تقل قامت نسوتك؟ ما نسوة ده اسم جمع، واسم الجمع يجوز إلحاق التاء وعدم إلحاقها. قال ربنا جل وعلا في سورة يوسف عليه السلام وقال نسوة، لم يقل القرآن وقالت نسوة، قال وقال نسوة، لأن نسوة اسم جمع يعني يدل على الجمع لكن ليس له مفرد من لفظه، فيجوز تأنيث الفعل وتذكيره. فإذا ذكرت كقوله سبحانه وقال نسوة يعني قال جمع من النسوة، وإذا قلت قالت نسوة يعني قالت جماعة من النسوة. طيب نعود إلى قول الشيخ، يقول إن عاملهما لا تلحق علامة تثنية ولا علامة جمع في الأمر الغالب، بل تقول قام أخواك وقام إخوتك وقام نسوتك كما تقول قام أخوك. ومن العرب من يلحق علامات دالة دالة على ذلك. من العرب، ده قبيلة من قبائل العرب تسمى أزد شنوة، هذه القبيلة تلحق علامة التثنية وعلامة الجمع للفاعل، كما نقول نحن المصريين في لغتنا ظلمون الناس، وأصلها عند العرب ظلمان الناس، فألحق علامة الجمع للفعل قال ظلموني الناس، وهذه لغة كما قلنا موجودة من لغات العرب لكن لغة قليلة يعني منسوبة إلى أزد الشنوءة. وبعض العلماء يعني أشار إليها بقوله أكلون البراغيث، وهي أصلها أكلان البراغيث، هي نفس الكلام ظلموني الناس. طيب يبقى عندنا كما قلنا ومن العرب، من العرب يعني بعض العرب، فمن هنا تدل على التبعيض، ومن العرب من يلحق علامات دالة على التثنية وعلى الجمع. ثم قال كقوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، وقد أسلماه مبعد وحميم، يا سلام، وقد أسلماه مبعد وحميم. أعتقد البيت يعني إن شاء الله يكون واضح للإخوة السامعين الكرام. يعني هذا البيت من البحر الطويل، وبحر الطويل وزنه عند علماء العروض فعول مفاعيل فعول مفاعيل، طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. طيب هذا البيت لعبد الله بن قيس الرقيات يرثي فيها مصعب بن الزبير، طبعا الزبير رضي الله عنه كان متزوج السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فأنجب منها عبد الله ومصعبا، فلما قتل مصعب هذا الشاعر رثاه بقصيدة فقال تولى قتال المارقين الذين خرجوا على حكم ولي الأمر، قال تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه، لم يقل وقد أسلمه، لا قد أسلماه، لأن الفاعل مثنى مبعد وحميم، يعني البعيد أسلمه والحميم اللي هو الصديق يعني أيضا أسلمه، يعني معناها تخلى عنه القريب والبعيد، هذا هو المعنى العام للبيت. طيب أين الشاهد في هذا البيت؟ قد قال أسلماه، لم يقل أسلمه، لا، أتى بعلامة التثنية في الفعل أسلماه مبعد وحميم. اللغة المشهورة كما قلنا عند العرب إن الفعل لا تلحق علامة التثنية ولا علامة الجمع، ينبغي أن يقول قد أسلمه، لكن تكلم بلغة من لغات العرب اللي احنا سميناها لغة أزد شنوءة، وهذه اللغة تكلم بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه أوتي جوامع الكلم، وسبحان الله يعني كان يتكلم بجميع لهجات العرب. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال يتعاقبون، لم يقل في هذا الحديث تتعاقب ملائكة، قال يتعاقبون، فألحق الفعل علامة الجمع كما قلنا، هذه لغة من لغات العرب. طيب، قد يقول قائل: كيف يكون الإعراب؟ يعني إذا قلنا مثلا يعني قاموا إخوتك، هل يجوز أن نقول قام فعل ماض واو الجماعة دي فاعل؟ لا، لأن الفعل لا يكون له فاعلان، لأن لو عربنا الواو دي واو الجماعة فاعل وإخوتك فاعل، يبقى أصبح الفعل الواحد له فاعلان، وهذا لا يجوز. إنما نقول قام فعل ماض واو الجي، وهذه الواو حرف يدل على الايه، على الجماعة، حرف يدل على الجماعة ليس ضميرا يعني، وإخوتك هذا هو الفاعل. طيب، قال الشاعر: رأينا الغوان الشيب لاح بعارضي، فأعربن عني بالخدود النواضري. يعني ما شاء الله بيت رائع جدا. يقول الشاعر: رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي، فأعرضنا عني بالخدود النواضري. ما المقصود بهذا الكلام؟ هو الشاعر رأى بعض الفتيات الجميلات يسرن أمامه، فتاقت نفسه إلى الزواج من إحداهن، فيقول: رأينا الغواني. الغانية هي التي استغنت بجمالها عن وضع الزينة، يعني كما يقول بعض العامة كده، يقول لفلانة ما شاء الله جميلة جمال رباني، يعني لا تضع المساحيق في وجهها، إنما هي سبحان الله جميلة بحكم خلقتها يعني. هذا ما قاله الشاعر: رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي. الشيب لاح بعارضي يعني الشيخ، هذا الشعر الأبدل المتدلي يعني ناحية الأذن. قال: فأعرضن عني بالخدود النواضري. الخدود النواضر يعني لأن لسه هؤلاء الفتيات يعني في مقتبل العمر، فلم يكبرن بعد يعني. فالنظر يقول: رأينا الغواني، وكان ينبغي أن يقول رأت الغواني، رأت، لكن قال رأينا، فألحق الفعل نون الجمع، يعني نون جمع الايه اللي يدل على جمع النسوة يعني، ده على لغة من لغات العرب. قال: رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي، فأعرضن عني بالخدود النواضري. يعني عندما رأينا هذا الرجل يعني شعره أصابه الشيب، فكل واحدة من هؤلاء الفتيات أعرضت عن هذا الرجل، كما يقول القائل: إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. إذن عرفنا أن هذه اللغة لغة من لغات العرب. إذا الحكم الخامس يا أولادي للفاعل ونائبه أن عاملهما اللي هو الفعل يعني لا تلحق علامة تثنية ولا علامة جمع، وهذا في الغالب. لما قال في الغالب علشان يبين أن في لغة من لغات العرب وإن كانت قليلة لكن ورد فيها هذا يعني. قال الشيخ رحمه الله: وقد حمل على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم، منها قوله سبحانه: وأسروا النجوى الذين ظلموا. يا سلام، وأسروا النجوى الذين ظلموا. هيا بنا نعرب الآية الكريمة التي تلوتها على حضراتكم الآن. قال تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. يا سلام، وأسروا النجوى الذين ظلموا. لم يقل القرآن هنا أسر النجوى الذين ظلموا، أسر ده فعل ماض، والنجوى معناها التناجي، يعني الكلام يعني في خفية كده أو بصوت منخفض يعني لكي لا يسمع الآخرين. طيب أسروا النجوى، النجوى هذه مفعول مقدم منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة على الألف منع مظهور التعذر. الذين هذا هو فاعل أسروا، يبقى أسر فعل ماض، واو الجماعة حرف يدل على الجمع، حرف يدل على الجمع، لأن الذين هذا هو الفاعل، وظلموا ده جملة فعلية دي صلة الموصول، وطبعا النجوى هذا هو المفعول المقدم، يعني أسر الذين ظلموا النجوى. وما بعد ذلك جملة تفسيرية فسرت ما هي النجوى، هل هذا إلا بشر مثلكم، هذا هو الذي أسروه وتكلموا به. الشيخ قال والأجود تخريجها على غير ذلك، وأحسن الوجوه فيها إعراب الذين ظلموا مبتدأ وأسروا النجوى خبرا. يا سلام، يعني يقول هذه الآية فيها تقديم وفيها تأخير، يعني أصلها إيه يا أولادي؟ الذين ظلموا أسروا النجوى، إذا الذين ده مبتدأ اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، ظلموا ده فعل ماضي مبني على أي فعل، ده فعل ماضي. طيب هذا الفعل بني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الألف تسمى فارقة بين واو الجماعة واو العلة. هذه الجملة تسمى صلة الموصول، الذين ظلموا أين الخبر؟ أسروا النجوى، يبقى الآية فيها تقديم وفيها أولاد إيه تأخير. هذا ما قاله الشيخ رحمة الله عليه. ثم قلت الثالث المبتدأ، وهو المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفى به. طيب الثالث أي من المرفوعات، لأنه تكلم عن الفاعل وعن نائبه، وتكلم بعد ذلك عن المبتدأ، وهذا هو يعني الاسم المرفوع اللي هو من أنواع المرفوعات المبتدأ. المبتدأ قال هو المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفى به. طيب نريد أن نفهم هذا الكلام أيها الأحبة الكرام. الثالث أي من أنواع المرفوعات المبتدأ، المبتدأ قال هو المجرد على العوامل اللفظية، لما أقول يا أولادي زيد عالم، زيد ده مبتدأ، هذا المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. طيب هل سبق بعامل لفظي؟ يعني قلنا مثلا كان زيد أو جاء زيد، لا، فالذي رفعه الابتداء، وهذا يسمى عندنا عامل معنوي، بعكس الفاعل عامله لفظي. لما يقول جاء زيد، فالذي رفع زيد عامل لفظي أي تلفظت به، لكن لما يقول زيد هو مرفوع، لأنه لم يعني مرفوع بالابتداء، لأنه يعني وقع في بداية الكلام، وهذا كما قلنا يسمى عامل معنوي. العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، وهذا السبب في أن الشيخ بدأ بالفاعل ونائبه، ثم بعد ذلك يعني بدأ بالفاعل ونائبه، ثم بعد ذلك بدأ ثلث بإيه؟ بالمبتدأ. وإحنا قلنا المبتدأ عاري عن العوامل اللفظية أو مجرد مع العوامل اللفظية، يعني زيد لم يسبق بعامل، يعني الفعل، يعني لم نقل جاء زيد أو جلس زيد، هذا الذي يقصده الشيخ يعني. والمبتدأ قسمان، في مبتدأ يا أولادي له خبر وده كثير، كما تقول مثلا الله ربنا، محمد نبينا، القرآن دستورنا، أقول مثلا زيد عالم، هذا مبتدأ له خبر. وهناك مبتدأ ليس له خبر، إنما له مرفوع سد ما سد الخبر اللي أشار إليه بقال إيه؟ أو وصفا رافعا لمكتفى به. فلما أقول مثلا أقائم الزيداني، أو مثلا ما قائم الزيداني، الهمزة هنا حرف استفهام، قائم ده مبتدأ. لاحظ المبتدأ ده وصف، ومعنى وصف يعني اسم مشتق يا أولاد. هذا الاسم المشتق ده اسم فاعل، يعني مشتق من إيه؟ من المصدر اللي هو القيام. يعني خذ من قيام قائم، وخذ قوام صيغة مبالغة. طيب الزيدان هنا لا تعرف خبر، إنما تعرف فاعل سد ما سد الخبر. لماذا؟ لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. كأنك قلت أيقوم الزيداني، فدايما الأصل في العمل للفعل، فاسم الفعل هنا عفوا فاسم الفاعل عمل عمل الفعل، لأن المضارعة كان ينبغي أن يكون مبنيا كالماضي والأمر، لكنه أعرب لأنه ضارع اسم الفاعل يعني شابهه. فمثلا يا أولادي لما أقول له يضرب، أدي يضرب هي نفسها ضارب، فيضرب أشبه ضارب، ومعلوم كما قلنا أن الفعل ده مبني، لكن المضارع بالذات استحق الإعراب لأنه شابه اسم الفاعل، وطالما الفعل شابه الاسم أخذ حكمه، فأصبح الفعل يرفع وينصب ويفزم. زيد يضرب أخاه، لن يضرب أخاه، لم يضرب أخاه. طيب اسم الفاعل ده يعمل عمل الفعل، فهو محمول في العمل على الفعل. فعندما نقول أقائم الزيدان، لا نقول الزيدان هنا هو الخبر، لا، نقول هو فاعل سد ما سد الخبر، لأن أقائم أصلها أيقوم الزيدان، لأنني قلت منذ قليل أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. فعندما تقول أقائم الزيدان كأنك قلت أيقوم الزيدان. طيب يبقى هو هذا هو الخبر، أو هذا هو المبتدأ الذي ليس له خبر. كيف نعرفه؟ أن يتقدم يعني وصف، يعني اسم فاعل، والوصف يكون مسبوق باستفهام، أقائم الزيدان، أقاط قوم سلمى، يعني هل هم مقيمون؟ طيب أو اسم مفعول، أقول أمضروب الزيدان، وطبعا الزيدان هنا تعرب نائب فاعل سد ما سد الخبر. هيا بنا إلى الشرح. يقول الشيخ رحمه الله: وأقول الثالث من المرفوعات المبتدأ، وهو نوعان، مبتدأ له خبر، وهو الغالب، يعني الغالب والكثير في لغة العرب، مبتدأ له خبر، كما قلنا منذ قليل الله ربنا، محمد نبينا، القرآن دستورنا، فده هو المبتدأ الذي له خبر. ومبتدأ ليس له خبر لكن له مرفوع يغني عن الخبر. طيب وده شرحت منذ قليل، مثل أقائم الزيدان، قلنا الزيدان ده فاعل أغنى عن الخبر. ويشترك النوعان في أمرين، أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية. يا سلام، ما المقصود بهذا الكلام؟ لما قلنا زيد عالم، لاحظ أن زيد مجرد عن العوامل اللفظية، يعني لم يسبق بعامل لفظي، لم نقل مثلا كان زيد عالما أو جاء زيد، لا، لم نقل هذا. يبقى المبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية، سواء المبتدأ الذي له خبر أو المبتدأ الذي ليس له خبر. عندما أقول أقائم الزيدان، فقلنا قائم مبتدأ، الزيدان ليس خبرا إنما هو إيه؟ يعني فاعل سد ما سد الخبر. طيب الثاني ده أيضا مجرد عن العوامل، عندما قلت أقائم، فلاحظ أن قائم اللي هو الاسم يعني الذي وقع مبتدأ لم يسبق بعامل. طيب هذه معنى مجردان على العوامل اللفظية. الثاني أن لهما عاملا معنويا وهو الابتداء، ونعني به كونهما على هذه الصورة من التجرد للإسناد، ما معنى هذا الكلام يا أولادي؟ لما أقول زيد عالم، أين المبتدأ؟ زيد. طب أين الخبر؟ عالم. هنا أسندنا الخبر إلى المبتدأ، أسندنا الخبر إلى المبتدأ بعكس الفاعل، نسند الفعل إلى الفاعل. فلما أقول يعني مرفوع بالابتداء يعني جعل هذه الصورة، بمعنى إيه؟ بمعنى لم يسبق بعامل أثر فيه الرفع. وكما قال يعني ابن هشام رحمه الله في كتابه قواعد الإعراب، قال هناك فرق بين العامل اللفظي والعامل المعنوي. العامل اللفظي ما يترك بالجنان أي بالقلب ويتلفظ باللسان، عندما يقول مثلا جاء زيد. العامل المعنوي ما يترك بالجنان ولا يتلفظ باللسان، هذا هو الفرق بينهما. طيب، قال ويفترقان في أمرين، أحدهما أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صريحا. يا سلام، يكون اسم يا أولادي صريح، الله ربنا. فلاحظ لفظ الجلالة اسم صريح، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، فالمبتدأ ده اسم صريح. طيب، وقد يكون مؤولا بالاسم كقوله سبحانه بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير، خير ده هذا هو الخبر. أين المبتدأ اللي هو أن تصوموا؟ أقول أن حرف مصدري ونصب، تصوم فعل مضارع منصوب أن، علامة النصب حذف النون، واو الجماعة دي فاعل يا أولادي. أهي أن تصوم مؤول بمصدر، والتقدير صيامكم خير. ودائما يعني من باب تبسيط المعلومة كيف نعرف المصدر المؤول، يعني أجيب أن مع الفعل، كما نقول نحطهم في خلاط كر يطلع كلمة واحدة، يبقى وأن تصوموا خير يعني صيامكم خير. يبقى عرفنا الآن، قلنا يفترقان في أمرين، أن المبتدأ الذي له خبر إما أن يكون اسم صريح كالمثال اللي احنا قلناه الله ربنا محمد نبينا، ده اسم صريح، أو مؤول بالصريح كالآية التي تلوتها على حضراتكم وأن تصوموا خير، بمعنى هي صيامكم خير. طيب، ومثل قولهم تسمع بالمعادي خير من أن تراه. تسمع، هو قال كده تسمع بالمعادي بالنصب كده، تسمع بالمعادي خير من أن تراه. طبعا إيه معنى ده؟ مثل من أمثلة العرب يا أولادي، مثل من أمثلة الإيه؟ العرب يعني. طب إيه معنى حكاية يعني تسمع بالمعادي خير من أن تراه؟ هو تماما يشبه ما يقوله العامة عندنا، يقول لك السطوة للغنى. فهذا الرجل يعني تقريبا اسمه زيد يعني، فكان مسمع كما يقولون يعني، فالناس يتحدثون عن رجل اسمه زيد في قبيلة كذا، وما شاء الله يعني هو سيد في قبيلته. فذهب إليه أحد الناس رآه يعني إيه؟ عبد يضرب على القفا، فعشان كده قال إيه؟ أن يعني تسمع بالمعادي خير من أن تراه. فالمثل اللي روي بروايات يعني، منها رواية النصب قال تسمع، معناه ده فعل مضارع منصوب بأن، اللي هي نفس الآية الكريمة وأن تصوموا، هي أن تسمع بالمعادي خير من أن تراه. أصبح لماذا حذفت أن؟ لأنها مذكورة بعد ذلك، فدل عليها إيه؟ يعني يقول تسمع بالمعادي خير من أن تراه، يعني أن موجودة هي، فده دلالة على أنها حذفت من الفعل الأول، أصلها أن تسمع بمعنى سماعك بالمعادي خير من رؤيتك إياه. ده يا أولادي اللي بيسموه المصدر المؤول. يبقى عرفنا أنهما يا أولادي يفترقان في أمرين، قلنا أن المبتدأ الاسم الصريح يعني إما أن يكون اسم صريح وإما أن يكون مؤول بالصريح، وقد استشهدنا على ذلك يعني. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.